السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فنقف في هذا الدرس، وهو الدرس قبل الأخير في سورة الأحزاب. نبدأ من عند قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، الآيات، إلى قوله سبحانه وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لما بين الله جل وعلا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الصلاة عليه، جاء بعدها قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهذا تشريف وبيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قرن أذاه بأذى الله جل وعلا، أي أذى الرسول صلى الله عليه وسلم بأذى الله جل وعلا. ولا شك أن هذه درجة عظيمة، وبيان أن سب النبي صلى الله عليه وسلم إثم عظيم وكبير، فجاء التحذير من ذلك. يقول شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إن الذين يؤذون الله بوصفه بالعيوب التي لا تليق، مثل قول بعضهم إن الله فقير كما قالت اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك مثل سب الدهر، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وكذلك مثل قولي اتخذ الله إن الله اتخذ صاحبة وولدا، أو قول اليهود إن الله جل وعلا تعب بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في يوم السبت، وما أشبه ذلك. كل هذا من أذى الله جل وعلا ويؤذي الله جل وعلا. ومثل ذلك أولئك، يقول الشيخ محمد، بأن يوصف بما لا يليق به، ومنه إنكار أسمائه وصفاته، فإن هذا لا شك يعني سلب الكمال عنه جل وعلا، ومن سلب عنه الكمال فقد التزم النقص، وهذا شر الأذى. ثم إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالقول وبالفعل، وبأي شيء يدل على إذائه ولو كان بالإشارة. فمثلا بالقول، قولهم إنه ساحر أو كاهن أو مجنون أو شاعر كما في القرآن، وكما بيّن الله جل وعلا أن جميع من سبق من الأنبياء كلهم وصفوا بالسحر والجنون. ولذلك يقول الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالشاهد أن أي أذى بالقول أو بالرسم أو بالإشارة أو ما يدل على الأذى، فأحيانا تكون الإشارة أشد من القول أو الفعل، وهي من الفعل. فلهذا كله من أذى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أذى الفعل كما تعلمون ما فعله بعض كفار قريش عندما وضعوا السلاء على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعون القاذورات على عتبة بابه والزيف المنتنة، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي جوار هذا، أي جوار هذا، أي لو لم أكن إلا جارا لكم ما كان ينبغي أن تفعلوا بهذا الأمر، كيف وأنا منكم وتعرفونه. وكانوا يسمونه الصادق الأمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله، ما قال آذوا الله عبر بالمضارع لأنهم مستمرون بأذى الله جل وعلا وأذى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء حقت عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة والطرد والإبعاد، إلا من تاب منهم قبل أن يقدر عليه. فهؤلاء لهم أحكامهم، قد تأتي الإشارة إلى بعضها بإذن الله. وأعد لهم عذابا مهينا، أعد لهم عذابا مهينا، هو شديد لا شك، لكنه قال مهينا من الإهانة. فشاهدوا أيها الأخوة أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم. ولذلك قال إسحاق إبراهيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا، يعني أنكر شيئا مما أنزل الله، أو قتل نبيا من الأنبياء، قال أجمعوا على أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله فهو كافر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهر، لاحظوا، وسواء، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وكذلك قال أيضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله: فأقول إن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به كما قد يحدث في بعض الرسوم الكاريكاتورية وغيرها، فكل هذا كفر، لقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيستفاد أن أذى الله جل وعلا أو أذى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. والكبائر أيها الأخوة قد تكون شركا، وقد تكون كفرا، وقد تكون ليست بكفر. والعلماء اختلفوا: هل الكبائر تعد أو تحد؟ هل تعد نقول الكبائر هي الشرك والسحر وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونعدها عدا، أو نحدها حدا، أي نضع لها قاعدة؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى أن الصحيح أن الكبيرة حدها حدا وليس عدا، فهو يقول: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. كل ذنب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، رتب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية فإنه من أكبر الكبائر، أي من كبائر الذنوب. هنا وقفة أيها الأخوة، وتحتاج منا مزيد التأمل، لأننا في موضوع تدبر. يستفاد من الآية أن الله جل وعلا يتأذى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، فهو يتأذى سبحانه من ذلك، ويقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وكذلك يؤذون الله جل وعلا في نسبة الولد ولا، فالشاهد أنه ثبت في القرآن والسنة والأحاديث القدسية أن الله يتأذى. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين معنى لطيف جدا، يقول: كون أن الله جل وعلا يتأذى من ما يقوله المشركون صفة كمال، صفة كمال. كيف يا شيخ صفة كمال؟ قال: لأن الذي لا يتأذى بالعيب يعرفه الناس أنه لا خير فيه، الذي يهان حتى عند الجاهلية. ولذلك يقول الشاعر الجاهلي الضبعي أو الضبعي، يقول: إن الهوان حمار القوم يعرفه، والحر ينكره، والرسلة الأجد، ولن يقيم على خسف يسام به إلا الأذلان عير الأهل والوتن. فلا شك هم يصفون الذي لا يتأذى، يقولون بالأذى هو الحمار، ويوصف بالحمار. فكون الله جل وعلا يتأذى وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بالعيوب التي تنسب إليه جل وعلا، قال دليل صفة كمال وليست صفة نقص. وهذا معنى دقيق ومهم جدا. وسيأتي أيضا مسألة، طيب هل كون الله جل وعلا يتأذى يلزم منه الضرر؟ فالله جل وعلا يبين أنه لن يضره شيئا، كما في القرآن، كما في آل عمران وفي سورة محمد أنهم لن يضروه. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول لن تبلغوا ذري فتضروني. فالله جل وعلا يتأذى لكنهم لا يضرونه، كيف نجمع بين الأمرين؟ قال الشيخ محمد وغيره إن الأذى لا يلزم منه الضرر، الأذى لا يلزم منه الضرر. ونقرب هذا بمعنى أن الإنسان قد يمر عند رائحة كريهة فيتأذى منها لكنها لا تضره، أن هناك من يتأذى من رائحة الثوم والبصل ومع ذلك لا تضره. إذن فرق بين الأذى وبين الضرر، لأن الله جل وعلا لا يضره شيئا كما هو ثابت، ليس كمثله شيء. أما ابن آدم فقد يتضرر، قد يتضرر. قد تقولون كيف قد يتضرر؟ لو أن إنسان هناك من يسبه ويشتمه، قد يصدق بعض الناس هذا السب والشتم فيضر هذا الإنسان بالتعامل معه أو بتزويجه أو بالجلوس معه، لكنه في حق الله جل وعلا لا يضره سبحانه وتعالى. وما دام أن الله أثبت أنهم يؤذونه فإننا يجب أن نثبت ذلك لله جل وعلا ونكلم علم ذلك لله، ولسنا كما قال أحد العلماء أعلم بالله من الله. فهو يقول يؤذيني ابن آدم، يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله، إلى غير ذلك من الآيات. ولهذا انتزع العلماء أيضا من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساب، أن الساب للنبي صلى الله عليه وسلم يقتل. فأولا كما مر معنا، الساب لله ولرسوله مرتد لا شك في ذلك، إن كان كافرا أصليا فهو كافر، إن كان مسلما وسب الله جل وعلا أو سب رسوله فقد ارتد عن الإسلام. هل تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول الراجح أن توبته بينه وبين الله تقبل، لكنها لا تنفعه في عدم إقامة الحد عليه وهو حد القتل. انظروا كيف انتزع العلماء هذا المعنى، قالوا لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو أن رجلا قذف رجلا فإنه إن لم يتنازل يقام عليه حد القذف، وإن تنازل عن حقه فإنه يعفى عنه. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يملك أحدا أن يتنازل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك أحد كبيرا كان أو صغيرا، فهو حق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هل تقبل توبته فيما بينه وبين الله؟ نقول نعم، القول الراجع على خلاف بين العلماء أنها تقبل توبته في الآخرة، لكن يقام عليه حد الدنيا. قد يستغرب البعض كيف نجمع بين الأمرين، لا غرابة. المرأة التي الصحابية التي زنت، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام عليها الحد، إنها تابت توبة لو تابها صاحب وكس لغفر له، وفي رواية لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. فاستغرب بعض الصحابة كيف يصلي عليها وقد أقام عليها الحد، فبين له أنها تابت توبة نصوحة، لأن هي التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني، ولما ردها النبي صلى الله عليه وسلم قالت تريد أن تردني كما رددت ماعزا رضي الله عنه. فإذا قد تقبل توبة السابع إذا صدق في توبته بينه وبين الله، لكن يقام عليه الحد، وهو حد الردة أو حد أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القتل. هذه مسألة تبين خطورة سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شأنها عظيم جدا، لأن أيضا أذية النبي صلى الله عليه وسلم أذية لله، أذية النبي صلى الله عليه وسلم أذية لله، لأن أذية لمن أرسله. فلو أنك، ولله المثل الأعلى، أرسلت شخصا لشخص فأهانه، تشعر أن الإهانة تتعلق بك ليست فقط في من أرسلت. ولذلك يقول العامة إن الإنسان يكرم لكرامة من أرسله. ولهذا تلاحظون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود عرف إلى اليوم، أن الرسل لا تقتل، الرسل ما تقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسل من دعا النبوة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. الآن تلاحظون من يسمى بالسفراء في الدول لهم حصانة، لأن ليست لذات أشخاصهم بمقدار ما هي للدول التي بعثتهم. فإذا أذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى لله جل وعلا، وهو أيضا مؤذن للمؤمنين، فمؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك مؤذي الله جل وعلا، يؤذي الله ويؤذي رسوله ويؤذي المؤمنين، والله المستعان. يقول ابن القيم حول أذى الله جل وعلا: ليس أذاه سبحانه وتعالى من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين، كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جنس ما للمخلوقين. فالشاهد أننا نثبت ذلك. بقيت إشارة فائدة، ورد في حديث قدسي: شتمني ابن آدم. هل شتمني ابن آدم مثل آذان ابن آدم؟ لا، هذا فقط صفة لمن شتمه، أما أنك يؤذيني ففرق بين الأمرين. فلا يوصف بالنسبة لله جل وعلا ما يتعلق بالشتم، إنما يوصف به من شتم. إشارة سريعة للعادة. فأشارت الآيات أن أذى الله جل وعلا رسوله، من آذى الله ورسوله فله عقابان: عقاب معجل في الدنيا ومؤخر في الآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا: لعنهم الله في الدنيا والآخرة. المعجل في الآخرة أنه ارتد من آذى الله ورسوله، وفي الآخرة أيضا أبعد وطرد عن رحمة الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. لاحظوا الفرق بالنسبة، هكذا التدبر الذي نسعى إليه ونركزه في هذه الدروس. قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة بإطلاق، لكن لما جاء للمؤمنين ماذا قال؟ قال: بغير ما اكتسبوا. ففيه قيد، لأن المؤمن أو المسلم قد يقع في ذنب يعاقب لأجله، فيكون عقابه مشروعا، كشارب الخمر أو من فعل حدا من حدود الله جل وعلا. أما أذى الله ورسوله فليس له وجه البتة، ليس لمن آذى الله ورسوله أي مبرر. أما من آذى المخلوق فإننا ننظر، قد يكون ظلما كما هنا، وقد يكون حقا كإقامة الحدود وغيرها والقصاص والجزاء، فهو أذى ولا شك، لكنه يستحقه. ويقال: بغير ما اكتسبوا. وهنا أنبه إلى أن هذا الأمر مع كل أسف بغير ما اكتسب شائع عند الناس، بعضهم لا ينتبه له. من ذلك إيذاء المسلم للونه أو لبلده من البلد الفلاني، أو بذنب أحد أفراد عائلته. الآن هناك عوائل أو قبائل تعير بفعل جد من أجدادهم، وهذا أذى لهم بغير ما اكتسبوا، وهذا ظلم لا يجوز. بغير ما اكتسبوا، ما ذنب فلان أن جد من أجداده أو من أعمامي فعل هذا الأمر؟ يتحملوا ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا موجود عند بعض الناس، أنهم يحملون بعض العوائل وغيرها ويصفونهم بصفات نقص لأن جدهم فلان أو عمهم أو أحد أفراد عائلتهم أو قبيلتهم فعل كذا وكذا، فهو من أذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا. وكذلك الأذى أذاه لنسبه، وهناك الآن من يعممون الأحكام على النسب ويحتقرون بعض الناس لنسبهم، كل هذا بغير اكتسابهم أو لبلده. تجد من يطعن في بعض البلاد الآن أو ببعض الأشخاص لأنهم من البلد الفلاني. أذكر أن شخصا من الأشخاص كنا في مجلس فسب أهل بلد، هذا البلد عدد سكانه بعشرات الملايين من بلاد المسلمين، فقال له أحد طلاب العلم: يا أخي، هل تعلم أن من حق كل واحد من أهل هذا البلد من المسلمين سيأخذ نصيبه منك؟ هل عندك من الحسنات بعدد الملايين يأخذونها يوم القيامة؟ قال: كيف؟ قال: لأنك سببت أهل البلد جميعا، ولو أن معنا واحد من أهل هذا البلد لآذاه هذا الكلام، فأنت آذيتهم بغير ما اكتسبوا. إن كان عندك حق في الأذى فبينه، أما مجرد إطلاق الألفاظ على أهل البلاد أو على عائلة أو على أي نوع منها بغير ما اكتسبوا، وما ذنبه؟ ما ذنب إنسان أو لفقره؟ أحيانا يعير الإنسان لفقره، ما ذنبه في هذا الأمر؟ كون أن الله أجعلك غنيا تعير فلان لأنه فقير؟ فهذه مسائل تدخل كلها تحت قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال العلماء من تدبر هذه الآية: لم يقل لعنهم الله كما قال في حق الله ورسوله، إنما هو ارتكب كبيرة من الكبائر لكن لا تخرجه عن الإسلام. هذا الفرق بين سب الله وسب رسوله وبين أذى بقية المؤمنين، فهي كبيرة من الكبائر أو على حسب وقوعها تختلف نوعية الأذى، حتى أكون أكثر دقة في اللفظ، لكن بعضها قد يكون من الكبائر وبعضها قد يكون أقل، إنما هي معصية. فقد احتملوا بهتانا، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا الإنسان تكلم في إنسان بغير ما فيه فهذا بهتان، أما إن كان فيه وهو يؤذيه وغير مجاهر فإن هذه غيبة، والغيبة شأنها عظيم، والله المستعان. أيضا أن كل أذية كما قلت، بس للتأكيد، قد تكون بالقول، قد تكون بالفعل، قد تكون بالإيماء والإشارة، فكل ما دل على الأذى، حتى قال البعض: ولو كانت في العين، إشارة في العين، فإنها تدخل في ضمن هذه الآية، والله أعلم. بل انظروا إلى دقة العلماء، دقة عجيبة. وهكذا يقولون: لو أن رجلا قذف، حد القذف إذا لم يأذن يسمح صاحبه 8 جلدة، قالوا: لو جلد 81 جلدة فهذا ظلم له، فزيادة صوت واحد ظلم له، يجب يقف عند حد 80 جلدة، فيجب يقف في الحدود. كذلك من له حق، وهذه مسألة أنبه نفسي وأذكر نفسي أخوان، أحيانا بعض الناس يؤذيه شخص فمن حقه إن لم يعفو أن يرد الأذية بمثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن بعض الناس يتصور أن فلان لما ظلمه أو لما آذاه أنه أصبح حلال يتكلم فيه دائما وأبدا، وقد يجلس سنوات ويتحدث مع الناس أن فلان ظلمني وفعل وفعل. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتسابان، يعني واحد يسب الآخر، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أحيانا يأتي شخص ويسب شخصا وله حق أن يأخذ حقه، فيستمر في الكلام فيه وفي عرضه حتى يصبح هو الظالم، وهذه يغفل عنها بعض الناس. بل أشد أنبه بمسألة أخرى. بعض الناس يؤذى فيقول، يقول يا أخوان الحمد لله لقد عفوت عنه، لاحظوا لقد عفوت عنه، لكنك تلاحظ بين فترة أخرى يذكر أن فلان قد آذى. ما دمت عفوت عنه الآن بدأ الأمر عليك، يسجل عليك، لأنه لا حق لك أن تتكلم في عرضه إطلاقا. انظروا يوسف عليه السلام لما جاءوا أخوانه وقالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. تصوروا لم يذكرهم إلا بخير في كل ما بقي، حتى لما جاء قال نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، ما قال نزغ الشيطان أخوتي. وأيضا ويقول لي أبيه إذ أخرجني من السجن، لاحظ من السجن، مع أن وضعه في البئر أشد من وضعه في السجن. البئر وهو شاب بعيد عن أهله في وسط البرية، بئر مظلمة شديدة، أما السجن فمعه أناس. لماذا ما قال إنه يشكر الله جل وعلا بعد أن رفع أبويه على العرش؟ قال هذا تأويل رؤيا من قبل، جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، حتى لا يجرح مشاعر إخوانه لأنه قد عفى عنهم. وقال لا تثريب عليكم اليوم، لا يريد يذكرهم بسوء. هكذا هو الفقه. فبعض الناس يتساهل في مثل هذه المسائل والله أعلم. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. وهذا مناسب للآيات التي قبلها، لأن الفساق كما أنهم يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين أيضا يؤذون المؤمنات، وأذى المؤمنات هو أذى لهن وأذى لأولياء أمورهن، فبل إنه من أشد الأذى. ولذلك جاء التطويل في هذه الآية قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكان النساء قبل لم يكن يحتجبن، فكانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى حاجاتهن، وكان المنافقين يتعرضون لهن ويؤذونهن، فنزلت هذه الآية من جلابيبهن. الجلباب هو الرداء أو الملاءة أو الملحفة، وما كان في معناها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. لو قال له قل لنساء المؤمنين فتدخل بناته وأزواجه، لكن أراد التنصيص أن القدوة أول ما يبدأ بنفسه، القدوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبدأ بنفسه. ولذلك تجدون أن الناس ينظرون إلى الداعية إلى طالب العلم ماذا يفعل أهله في بيوتهم، يأخذون عليه ما لا يؤخذ على غيره. فلذلك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجلابيب كما بينا، وهذا قال العلماء أنه يدل على وجوب تغطية الوجه واليدين، وإن اتسع الوقت سأقف مع هذه المسألة بإذن الله، سأقف مع حكم تغطية الوجه واليدين الذي تساهل فيه كثير من الناس. فالشاهد هنا أن الداعية وطالب العلم قدوة، ولذلك جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بأزواجه وبناته ونساء المؤمنين، وهذا أيضا أدعى للإجابة. والناس ينظرون إلى كما قلت ما يفعل العالم والداعية فيستجيبون للذي يقتدى به في بيته وأهله أكثر من ذلك. وهذه رسالة لأهل بيوت الدعاة والصالحين وطلاب العلم أن يكونوا عونا له على أداء رسالته، ولا يكونوا سببا لذمه وتنقصه، فيلتزموا قبل غيرهم بما يأمر به وينهى عنه، لأن بعض البيوت هداهن الله قد لا يلتزمن بما يدعو إليه الناس، وهذا فيه إساءة له ولهن. فهنا بدأ قل لأزواجك وبناتك، قال ونساء المؤمنين. لفتة جميلة ذكرها العلماء، هل يعني أن غير نساء المؤمنين يعني الكافرات لا يجب عليهن الحجاب؟ خاصة في بلاد المسلمين؟ قال العلماء بلى، وإنما ذلك من أجل الإغراء والحث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، جاءت أحاديث تفعل كذا وكذا، مع أنه الكافرات يجب عليهن ذلك، لكن بدأ بالمؤمنات لأننا أول من يتلقى الخطاب وهن من ينفذ. قد تقولون: ما فائدة هذا الأمر؟ فائدة هذا الأمر أنها لو خرجت امرأة كافرة في بلاد المسلمين وهي كاشفة، أن على ولي الأمر أن يمنعها من ذلك إلا أن تحتجب حتى لا تفتن الناس، بدلالة هذه الآية. ولا يقال هذه كافرة وما بعد الكفر ذنب. والصحيح أيضا مسألة أصولية لكن إشارة، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن ما كان يعمل للعامة كالحجاب وغيره فينفذ، أما كالصلاة والعبادات فلا تقبل إلا إذا أسلموا. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هكذا قالوا وهم كفار. فالصحيح من أقوال العلماء أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، والله أعلم. ثم قال: يدنين عليهن من جلابيبهن. قال العلماء: لم يقل على وجوههن، لإنما تدني على وجهها، على رأسها وعلى وجهها وعلى صدرها وعلى يديها، والله المستعان كما تعلمون. واقع الناس الآن والتساهل في هذا الأمر، ولذلك بعض النساء كما ترون في بعض الأسواق والمحلات العامة التي نبتلى بالدخول فيها تكشف من مفاتنها وإن كانت عليها ستر، يكون من الثياب المخصرة أي الضيقة، ولهذا فاللباس له شروط بيّنتها اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء، وذكرت 8 شروط أذكر بعضها: أن يكون اللباس حلالاً، أن يكون واسعاً، أن لا يكون فيه تشبه، أن لا يكون ضيقاً، هذه كلها من شروط. أما الآن فترون ما يحدث من هذه الملابس الضيقة المخصرة التي تصف البدن كله، وهذا فيه فتنة عظيمة. حتى ولو كانت قد لبست لباساً أو غطت وجهها، فكيف إذا كشفت مفاتنها؟ ونسأل الله السلامة والعافية. فابن عباس والصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا وجوب أن تغطي المرأة وجهها ويديها، قالوا: إلا عين واحدة للضرورة. لاحظوا، عين واحدة للضرورة. وواقع الناس الآن ما يسمونه بالنقاب ليس هو النقاب الذي ذكره العلماء أن تخرج عينا للضرورة، بل كما قال شيخنا الشيخ محمد: إن لباس نسائنا الذي يغطينا وجوههن لا يحتاجنا إلى النقاب، لأن والحمد لله كما كنا نعرف سنوات مضت لا يعرف هذا النقاب وتمشي في طريقها، لكن كانت الصحابة لثقل ما على الوجه فلا تستطيع أن ترى، فأذن لها أن تخرج عينا واحدة. قال: ما قال تخرج عينين، فهي للضرورة. الآن أصبح ليس مجرد إخراج العينين للطريق، إنما يكون فتنة أعظم مما من البعض، ولا أعمم، مما لو كشفت وجهها، تخرج العين وما حولها. وكما قال الشاعر: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا. فرؤية العين وما حولها فتنة أعظم من فتنة الوجه، فليس هذا هو النقاب الذي أجازه بعض العلماء، فلننتبه الأخوات لخطورة هذا الأمر، والله المستعان. ومن فوائد الآية يقول العلماء أن الإنسان مسؤول عمن تحت يده. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الأب مسؤول، الزوج مسؤول، كل ولي أمر فهو مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة أن على المؤمنين مسؤولية في نسائهم، قال: ونساء المؤمنين. ما قال له، لاحظوا، ما قال الله جل وعلا له قل لأزواجك وبناتك والمؤمنات، لاحظوا التعبير، وهذا مرة أخرى من التدبر، قال ونساء المؤمنين، وهي رسالة إلى المؤمنين أن ينتبهوا لأهلهم، وإلا لقال قل لأزواجك وبناتك والمؤمنات، لكن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأزواجه وبناته لأنه هو ولي أمرهم، وخاطب المؤمنين بقوله ونساء المؤمنين، ولم يقل والمؤمنات، فهم باب أولى أنهن مؤمنات والمسؤولية يتحملها معهن أولياء أمورهن، والله أعلم. أيضا قول بعض العلماء إلا وجهها وكفيها، هذه مسألة أيها الأخوة يطول فيها الكلام، فقلت لا أريد أن أتعرض كثيرا للمسائل الفقهية إلا بقدر الحاجة، أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. هذا الخلاف أيها الأخوة هو جاء في باب الصلاة، امرأة في بيتها أو في قسم النساء الآن لا يراها الرجال، فالصحيح أن المرأة إذا صلت وقد تسترت حتى تستر قدميها على القول الراجح، أما ظهور الوجه واليدين الكفين فتصح صلاتها، فالبعض يقرأ كلام العلماء ويطبقه على المرأة أمام الأجانب ويقول أنها عورة إلا وجهها وكفيها، وهذا فهم خاطئ وفهم ناقص، بل إن الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك رحمه الله يرون أن حتى الظفر عورة، تصوروا حتى الظهر يرونه عورة، خروجه أمام الأجانب فهو عورة، أما في الصلاة وليس عندها أجانب، والأدلة على ذلك كثيرة، وكما تعلمون أن الصحابيات وقد منعت المرأة أن تغطي وجهها أو أن تنتقب في الحج، فقد بينت عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه كان إذا مر بها الركبان غطينا وجوههن، سدلت إحداهن خمارها على وجهها، مع أنه الأصل عدم غطاء المرأة، ولو كان المرأة يجوز لها أن تفتش وجهها لما جاز لها أن تغطي وجهها وهي محرمة عند الرجال، وهذا من الأدلة. ومن أراد أيها الأخوة مزيد توسع فيما يتعلق بغطاء الوجه والكفين فأحيله إلى كتاب العلامة، إلى شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب حراسة الفضيلة، كتاب عظيم، وناقش فيه هذه المسائل ورد الحجة، وهو موجود أيضا هذا الكتاب على الشبكة في الشاملة، شبكة العنكبوتية كما يقولون، في الشاملة تجد الكتاب، لأنه قد لا يتوافر في الأسواق ككتاب، إنما هو متوافر مع كل واحد منا في جهازه الذي بين يديه، ومن قرأ كلامه وهو يبحث عن الحق لوجد فعلا الجواب الناجح، الجواب. وقسم الأدلة إلى ثلاثة أقسام التي يقول يفهم منها عدم وجوب كشف الوجه، قال إما صريح صحيح وقد نسخ بالأدلة التي توجب تغطية الوجه واليدين، وإما أنه صحيح غير صريح، وإما أنه صريح غير صحيح، فبهذا لا يبقى دليل يقول الشيخ رحمه الله لمن يحتج ببعض الأدلة فقد حصرها بهذه الأحوال الثلاثة، جزاه الله عنا وعن إسلامه خير الجزاء. الإسلام أيها الأخوة الشريعة جاءت تحوط الأوامر بما يحميها، ولذلك حرم الله جل وعلا أذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أذى أزواجه، وحرم أذى المؤمنين، ومن ذلك زوجات المؤمنين وبنات المؤمنين. أيضا مما نأخذه من هذه الأدلة قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، البعض قد يقول كيف يعرفن فلا يؤذين، تأمل معي، طيب ما دامت قد غطت وجهها كيف تعرف؟ ذلك أدنى أي أقرب أن يعرفنا فلا يؤذين. انظروا كلام العلماء وبيان هذه الآية لمن أشكلت عليه، المرأة إذا تحجبت حجابا كاملا يعرف أنها حرة فيتجنبها الفساق، فحجابها أن يعرف أن هذه المرأة متسترة حريصة على دينها فيتجنبها الفساق، بينما كانت الإماء لا يفعلن ذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذيهن الفساق. فهذا فهم دقيق، والواقع الآن كما ترون حقيقة أيها الأخوة. يقول الأخوة في الهيئات فيما يحدث في الأسواق أو غيرها، من أندر النادر أن تجد من يؤذي امرأة متحجبة حجابا كاملا. سبحان الله، يجعل الله لها هيبة ويبتعد عنها الناس، لكن تلك التي تتساهل في حجابها أو تكشف وجهها هذه هي التي يتسلط عليها الفساق. ولا يلزم من هذا أنها هي قصدت هذا، كلا وحاشا لا نقول هذا، لكن كونها تساهلت يغريهم. أولا ما يرونه من وجهها ومفاتنها، وثانيا يعرفون أنها لم تكن ذاك التدين، لو كانت متدينة لصانت نفسها. أما المرأة المتحجبة حجابا كاملا فتجد فعلا ويعترف بهذا حتى أولئك الذين يسيئون للنساء أنهم لا يقربون من تلك النساء، من هؤلاء النساء اللاتي قد تحجبن حجابا كاملا. وهذا معناه حماية من الله جل وعلا وهيبة يقذفها الله جل وعلا في قلوب هؤلاء الفساق. فلذلك هذا معنى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي أن يعرفن بتسترهن وحجابهن واعتصامهن فلا يؤذين. وهذا الذي حدث حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت الواقع يشهد بذلك. ولذلك فأقول أختم مسألة الحجاب بهذه الكلمات، نلحظ تساهل الآن سريع جدا، نلحظ بعض الأمهات وفقهن الله تمشي ومعها ابنتها وهي كاشفة والأم متحجبة، وهذا في الحقيقة انفصام النكد وتتبع للأقوال الضعيفة. فعلينا جميعا وعلى الأخوات خصوصا أن يحرصن على الحجاب، ويعلمنا بناتهن من الصغر آداب الحجاب كما كانت تفعل الأمهات. بارك الله. الواقع الآن أيها الأخوة يشهد حتى في الغرب الذين أطلقوا الأمر والعنان كما ترون. وسبحان الله، لم أرك هذا الزمن كثر في وسائل الإعلام استقالة كبار مسؤولين في أمريكا وفي الدول الغربية، بعضهم رؤساء وزراء أيها الأخوة، وبعضهم نواب رؤساء وزراء، وبعضهم أعضاء في البرلمانات، كفار، هم كفار. ما السبب؟ فقط. وحتى في روسيا يقولون بسبب كما يسمونه هم التحرش الجنسي، مع أنهم في بلاد كافرة، بلاد كافرة، ومع ذلك ما أعطوا المرأة حريتها كما يقولون، إنما استعبدوها وتعتبر فضيحة. كذا تجد وسائل الإعلام فلان رئيس الوزراء الفلاني أو نائب رئيس الوزراء الفلاني، وهذا كله بوسائل الإعلام، أو المسؤول الفلاني قدم استقالته بسبب الفضيحة. ما هي هذه الفضيحة؟ مالية؟ لا، قد تكون مالية بسبب قالوا تحرش جنسي. سبحان الله. إذا كان هذا الآن في دول الكفر وخاصة هذه الأيام، وما بعد يومين أو ثلاثة إلا ويخرج لنا خبرا من هذه الأخبار، فما بالك بهؤلاء الدعاة الذين يريدون باسم حرية المرأة أن تكشف وجهها. لا والله، ليست هذه الحرية، ليست هذه الحرية، الحرية التي أعطاها الإسلام. ويجب أن نسير مع الشرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا هو الصحيح، كما مر معنا في سورة الأحزاب، أن نبحث عن قال الله وقال رسوله، ولذلك ولا نبحث عن أقوال ضعيفة وأقوال شاذة، ولا على أن هذا الأمر مشتهر بين الناس أو أن عددا من الدول لا تطبق هذا. العبرة ليست بالكثرة، الحق ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. الحق هو بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب جميعا أن نذعن له كائنا من كان، حتى نصون أنفسنا وبلادنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا مما وقع فيه غيرنا. ولا يزال في الناس خير كثير والحمد لله، ويفقهون هذا الأمر. بل إن عدد من الدول الآن والحمد لله التي عانت من السفور والتبرج الآن تعود مرة أخرى إلى الحجاب. أذكر أن بعض البلاد العربية قبل 40 سنة من النادر أن تجد امرأة متحجبة، بل تجد كبيرات السن قد كشفت وجهها وشعرها وإن كان على رأسها غطاء، كبيرات السن. أما اليوم فتجد في الجامعات، تجد في الأسواق، في عدد من الدول تجد الحجاب قد انتشر. بل انظروا إلى الغرب، قد شن حملة عظيمة على موضوع الحجاب وعاقب المتحجبات لأنه الحق، وهم دائما أعداء الحق. فلنحافظ على بلادنا وعلى أهلنا من هذه الفتن، والله المستعان. ثم يأتي المقطع الأخير في درس اليوم، وهو قوله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ختم هذه المناهي عن أذى الله وعن أذى رسوله وعن أذى المؤمنين وعن أذى المؤمنات في التبرج وعن أولئك اللاتي يتبرجن، ختمها: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، بعد أن وجه الحديث للمؤمنين وللمؤمنات، وجه الحديث لأولئك الذين يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون إلا قبل ذلك، ويسيئون للمؤمنين بغير ما اكتسبوا، ويسيئون للمؤمنات. هذا التهديد الشديد، من أشد ما مر في القرآن هذه الآية في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد سنة الله تبديلا. ذكر ثلاثة أصناف: المنافقون وهم معروف، الكافرون ظاهرا وباطنا. إذا جاء عطف الذين في قلوبهم مرض على المنافقين، المنافقون في قلوبهم مرض لا شك، لكن إذا جاء العطف يقول العلماء العطف يقتضي المغايرة، فإنه يدل على معنى آخر. قالوا: هؤلاء أصحاب الشهوات. ولذلك فسرها كثير من العلماء: والذين في قلوبهم مرض بأصحاب الشهوات كالزناة وغيرهم، والمرجفون في المدينة. المرجفون في المدينة قد لا يكونوا من المنافقين ولا ممن في قلوبهم مرض، قد يكونون منهم وهم المبتدؤون أولا. فلا شك أن المنافقين مرجفون قطعا، والذين في قلوبهم مرض مرجفون، لكن ما دام جاء العطف فهم قالوا من ضعاف الإيمان الذين يطيرون بالأخبار التي تؤثر في الناس، وخاصة في أوقات الأزمات هؤلاء المرجفون يحدثون الإرجاف. وقال: في المدينة، لأنها لا يعني جوازها في غيرها، جواز هذا الأمر في غيره، لكن خص المدينة لمكانتها ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ولأنها دولة الإسلام. وإلا فلا شك أن مكة أعظم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإرجاف في مكة أشد، لكن بحسب السياق. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اليوم أيها الأخوة، مع وجود وسائل الإعلام الحديثة الجديدة، كثر الإرجاف، كثرة الأخبار الكاذبة، كثر المتقولون. ولذلك فإنني أقول لنفسي أولا ولإخوتي عليهم بآية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اليوم الأخبار تحتاج إلى تمحيص، كم جاءنا من الأخبار وبسبب تكررها، حتى إن بعضها أيها الإخوة، وهذا قبل 3 أسابيع فقط، خبر من الأخبار لن أذكره حتى لا أكون ممن يشيعه، وصل إلى أعلى درجة في الإعادة كما يقال هاشتاغ ترند، وطلع خبرا كاذبا، طلع خبر كاذب يتعلق بأحد العلماء والدعاة، مع أنه وصل أعلى درجة أعلى رقم بالهاشتاغ الذي وضع له وهو كذب. فالناس لما يكذب ويكذب، ومعروف أن نظرية وزير إعلام هتلر، كان عنده نظرية يقول أخذ بها أو أخذت بها بعض وسائل الإعلام الكاذبة، يقول: اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق. فلما الواحد يفتح الجوال يجي رسالة من هنا ورسالة من هنا ورسالة من هنا قد يصدق. والواقع الآن تأتينا تلك الرسائل مع أن الذي أطلقها شخص واحد، وقد يكون تعمد الكذب أو هو ضعيف. فلذلك جاء التحذير في سورة النساء في هذه الآية العظيمة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، أي في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، ليس كل واحد، لعلم الذين يستنبطونه. هناك أناس يعرفون غرابة السند ونكارة السند فيقولون غير صحيح الخبر. والله أني أذكر أكثر من مرة أن كنا في مجالس ويأتي خبر يكاد الناس يجمعون على أنه وقع فيرده البعض ويقول هذا الخبر فيه نكارة، ما يعرف هو ولم يسمع بالخبر لكن لمتنه فيصبح قوله هو الصحيح. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا صحيح. فنحن علينا في هذا الأمر ننظر لهذا التحذير: المرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي يغرى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ثم لا يجاورونك فيها بشدة ما يلقون، ملعونين أينما ثقفوا أينما وجدوا، لأنهم مع الأذى الذي يأتيهم يخرجون. يأتي سؤال: هل أغراه الله جل وعلا بهؤلاء المنافقين أو لا؟ الصحيح أنه لم يغره الله جل وعلا بهم. لماذا؟ القول الراجح أنهم انتهوا عن أذى المؤمنين والمؤمنات، لأنهم خافوا، وكلام الله حق، فقال لئن لم ينته، فقيدها بشر، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فلما انتهوا لم يأت الإغراء بهم. وقال البعض أنها من آيات الوعيد، والله أعلم، لكن القول الأول هو القول الراجح، أن الله جل وعلا لم يفعل بإغرائه لأنهم خافوا وانتهوا عما كانوا يفعلون. وتدل هذه الآيات على عناية الله جل وعلا بعباده وحمايته لهم، حمايته لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من آذى الله ورسوله، وتدل على أيضا حمايته للمؤمنين من أن يؤذوا بغير ما اكتسبوا، وتدل على حمايته لنساء المؤمنين وهن المؤمنات بأن لا يتعرض لهن أحد. فختم هذه: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. فما في أحد يفعل ذلك إما أنه منافق أو في قلبه مرض أو من المرجفين، لا يخرج من هذه الثلاثة الأقسام التي حدها الله جل وعلا. فهذه حماية من الله جل وعلا لعباده هؤلاء. وذكر منها العلماء أنه يعامل المنافق بما فعل، فيجوز لولي الأمر أن يعاقب من فعل ذلك وأرجف أو أساء للمؤمنين والمؤمنات أو سب الله ورسوله بفعله، كل حسب ما يقرره العلماء وما قرره في هذه المسائل، والله أعلم. سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه سنة جارية. والسنن أيها الأخوة موضوعها عظيم، فلنقف مع مثل هذه المسائل وننتبه لها من هذه الدروس العظيمة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمدينة تنفي الخبيث كما ينفي الكير خبث الحديد، النار تنفي خبث الحديد. معنى هذا الحديث: أمرت بقرية وهي المدينة تأكل القرى، أي هي أم القرى، أم القرى، وإن كانت مكة هي أم القرى كما سماها الله جل وعلا، ولكن كذلك المدينة، فمنها انطلق نور الإسلام أيضا بعد مكة. يقولون يثرب وهي المدينة، ولذلك كره العلماء أن تسمى بيثرب. المنافقون هم الذين يسمون المدينة بيثرب، وإلا فالصحيح، ولا يزال البعض الآن يعيدون هذا الأمر ويقولون نسميها بما سميت به وهي يثرب، بل نسميها بما سماها الله جل وعلا به وهي المدينة في أكثر من موضع، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم. تنفي الناس لأنه كان فيها أذى من مرض أو حمى يثرب كما كان يقال وهي حمى المدينة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيب الله جل وعلا، وكما في الأحاديث وحديث صحيح: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نختم هذا الدرس هذا اليوم في ختام هذه الآيات، وهي قوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقفة مع السنن، من أحوج ما نحتاج إليه أيها الأخوة وقد قصرنا فيه كثيرا، هو الحديث عن السنن وبيانها للناس لأثرها ونتائجها. الله جل وعلا ذكر في هذه السورة: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة تبديلا، مرتين. والسنة أيها الأخوة عرفها بعض العلماء كابن منظور، قال: هي السيرة والطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة، مأخوذة من السنن وهو الطريق. وعرفها ابن كثير رحمه الله، قال: العادة الثابتة المستقرة، ومنه قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد سنتنا تحويلا. وهي تعني العادة الثابتة التي حكم الله بها وقضاها، هكذا قال ابن كثير. وعرفها شيخ الإسلام اصطلاحا رحمه الله جميعا، يقول: إن السنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل في الأول، مثل ما فعل بنظيره الأول، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالاعتبار. ومن التعريفات أختم به، قالوا: هي القانون الضابط المهيمن، والفعل النافذ الحاكم الذي يجري بأمر الله وتقديره باطراد وثبات وعموم وشمول مرتبا على سلوك البشر. وردت لفظ السنة في القرآن 18 مرة، وردت في السور المكية وكذلك في السور المدنية، فمن المكية الحجر والإسراء والكهف وفاطر وغافر، ومن المدنية آل عمران والنساء والأنفال والأحزاب والفتح، كلها وردت. وهنا أنبه إلى أن العلماء ذكروا أنه لا يرد حرف في القرآن، حرف لاحظ، فضلاً عن كلمة، فضلاً عن جملة، فضلاً عن آية، إلا لمعنى عظيم. ولذلك وقف العلماء عند قوله تعالى في سورة الكهف: تستطع وتستطع. ما الفرق؟ يسير، يبين لماذا قال هناك تستطع: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقال في آخرها: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ومع ذلك تكلم العلماء فيها، فما بالك إذا جاءت كلمة أو آية، جملة أو آية أو أكثر. إذن كيف قد وردت معنا كما تعلم قرابة 20 مرة؟ إلا لمعنى عظيم وللفت النظر. وتأتي في السور: سنة الله في الذين، سنة الله التي قد خلت من قبل. أما في سورة الأحزاب فتكرر: سنة الله في الذين خلوا من قبل. ولهذا يلزم منا دراسة السنن. وأحيل على كتاب مهم لأخي الدكتور حسن الحميد بعنوان: السنن الاجتماعية في القرآن، ولعله موجود أقول على الشبكة لا أعلم، لكنه بحث موضوع السنن وآثار السنن وسماها الاجتماعية، لأن واقعنا الآن في جانب السنن الاجتماعية التي مرت بمن قبلنا، كيف تتحول البلاد والعباد. هذا ما أجعلني أقف هذه الوقفة مع هذا الموضوع بإذن الله. تأتي أحياناً مضافة إلى الله جل وعلا السنة: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. وتأتي مضافة إلى غير الله كقوله تعالى: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وكلها تدل على أهمية السنة ودراستها. وأكثر ما وردت السنة في القرآن فيما يتعلق بالصراع بين الحق والباطل، فهي تجدها تحمل التهديد كما في سورة الأحزاب هنا، فهي تهديد: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنتنا تبديلا. وتأتي في التحذير، وتأتي بلفظ السنة وأحيانا بمعنى السنة وليس بلفظها كما سيأتي بإذن الله. أيضا أنها تأتي بمعنى العقوبة النافذة والقدر المحتوم. ما حكم تعلم السنن؟ هو من العلوم الشرعية، وهو من فروض الكفايات، لأنه جزء من الدين. أليست السنن تتعلق بالقرآن؟ فوجود عدد من المتخصصين في دراسة السنن مهم. أما عموم المسلمين فيجب عليهم أن يعتبروا بالسنن، فالتعلم والفقه والفهم للسنن فرض كفاية. أما النظر والاعتبار فإنه يجب على الجميع. فتأملوا، فعلينا أيضا أن نعنى بدراسة السنن أيها الأخوة، فهي جديرة بالتأمل، جديرة بالفهم، جديرة بالاعتبار، جديرة بالتحليل، جديرة بالفقه فيها. وحذاري أن نكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أو أن نكون ممن قال الله فيهم: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تأمل، جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي من آيات وسنن. فعلينا بدراسة السنن والتأمل فيها والعمل بمقتضاها. ما معنى العمل بمقتضاها؟ إذا وجدنا هذه السنة التي جرت على من قبلنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذه سنة. فنخاف، نخاف أيها الأخوة مع كثرة النعم وقلة الشكر واستعانة البعض بنعم الله على معاصيه، يستعينون بنعم الله على معصيته، وهذا والله لا يليق حتى من باب الاعتبار بين الخلق. أن يعطيك أحد بمال مثلا، يعطيك مالا ثم تستخدمه أو يستخدمه من أخذه، يستخدمه ضد من أعطاه إياه، هذا لا يليق عند الكرماء ولا العقلاء، فكيف بحق الله جل وعلا؟ فهو الذي أطعمنا وكسانا وأغنانا وأمننا، فيجب أن نستخدم هذه في طاعة الله. وإذ تأذن ربكم، سنة جارية: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الفرق بين المسلمين وبين غيرهم فيما يسمى باستشراف المستقبل؟ باختصار، المؤمنون يعتمدون في استشراف المستقبل على القرآن والسنة، كما بين الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. إذن ما بقى لنا عذر. فإذن المؤمنون يبنون دراسات المستقبل على الوحي، أما الكفار فيبنون على التخمين وعلى الأسباب المادية. ولذلك تلحظون كم يخطئون في علومهم، وكم يخطئون في تنبؤاتهم، وكم يخطئون في توقعاتهم، مع أن يكون من مراكز البحث العلمي وغيرها الشيء الكثير. هذه مسألة عظيمة مهمة جدا. فدراسة السنن واستشراف المستقبل له أهله وليس لكل أحد. من خصائص السنن الإلهية الثبات وعدم التغير، كما قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وكما في غيرها: ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيضا الاضطراد، فهي مضطردة وتتكرر، وأينما وجدت أسبابها؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنة جارية، إذا حدث التكذيب حدثت العقوبة كما بيّنها الله جل وعلا. أيضا الشمول والعموم، وإن تعودوا نعد، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أيضا من خصائص السنة الإلهية أن سنة الله الجارية في خلقه من حكمته وعدله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومن ذلك أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فتجد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا من عدله سبحانه وتعالى ورحمته بالخلق. أيضا أن السنن أيها الأخوة ليست مجرد توقعات، إنما هي نافذة متحققة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وأيضا فالسنن إجبارية، بمعنى أن المخلوقات جميعا تخضع لسنن الله جل وعلا ولا تستطيع أن تقف أمامها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قالتا أتينا طائعين. أمثلة في الدقائق الباقية لسنن الله وهي مهمة جدا، سأذكر ما تيسر في الوقت المتبقي بإذن الله. سنة التغيير، سنة التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الأمر عظيم. سنة المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سنة المثلات والعقوبات، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه، فلنحذر من الأخذ بالذنب، ولنتيقظ ولا نتساهل في الذنوب والمعاصي. من سنن الله جل وعلا سنة التمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سنة الله جل وعلا في الظالمين والمظلومين، وفي الترف والمترفين، وفي الطغاة والطاغين، وفي الإجراء استدراج، وسنن المكر، وهكذا، وهي سنن، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيضا من السنن سنة فيها الفرج، فيها الراحة، سنة الإصلاح. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. ولذلك بيّن الله جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما الصلاح فقط نفسه لا يرد عن العقوبة. سألت أم سلمة وزينب رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني تحل علينا العقوبة؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كيف نجمع بينها وبين آية هود؟ آية هود يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني الظلم موجود وأهلها مصلحون، القائمون على أمرها من ولاة الأمر والعلماء والدعاة والأخيار والصالحين مصلحون، يأمرون المعروف ينهون عن المنكر. وإلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أما وجود الصالحين فقط فلا أمنع من وقوب العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تأملوا هذه الآية في الأمثال. ومصداق الحديث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، نعم، يهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث، يعني ولم يوجد المصلحون، ولم يوجد المصلحون. فهذه إذن سنة الإصلاح عظيمة جدا، فعلينا أن ندعم المصلحين لأنهم يدفعون عنا البلاء. ندعم كل من يسعى في الإصلاح في أمور الدين أو الدنيا، لأن أمور الدنيا من أمور الدين، وجاءت في الضرورات الخمس. فإذا رأيت مصلحا فادعمه ودافع عنه، ومن لم يستطع أن يفعل ذلك فليكف شره عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبو ذر يسأله، وإلا فلا شك أن أبا ذر من كبار المصلحين رضي الله عنه، قال وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. من السنن سنة الحفظ، فهناك الحفظ، احفظ الله يحفظك. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فالذي يريد النجاة فلينهى عن السوء. فلما نسوا ما ذكروا به من نصيحة الناصحين ولم يلتفتوا إليهم والآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر ولم يأخذوا بقولهم يأتي العذاب، لكن ينجي الله الذين كانوا مصلحين. أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. سنة النصر والتفاؤل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلنحسن الظن بإذن الله بوعد الله جل وعلا ونصره. وحذاري من سنة الاستدراج أيها الأخوة، حذاري من سنة الاستدراج. كيف؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أيها الأخوة، أحيانا بعض الناس يحسب أن النعم دليل على رضا الله، وما يدريك. لا، هذه الآية صريحة في آل عمران، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يوم من الأيام، أذكر قبل 30 سنة، نزلت أمطار كثيرة، والأمطار لا شك الأصل فيها أنها الخير، لكن كان وسمعت رجلا يقول أرأيتم هذه الأمطار؟ قلنا نعم. قال هذا دليل على أن الله راض عنا. وما يدريك يا أخي الكريم أن يكون استدراجا، لأنك إذا رأيت الخير ينزل والناس يشكرون فلا شك أنه فضل من الله ورحمة ونعمة، وإلا إذا رأيت الناس ينزل عليهم المطر والخير والنعمة ولا يشكرون نعمة الله جل وعلا فيكون استدراجا وعقوبة. فسنة الاستدراج عظيمة، وعلينا أن نتأمل بها. أيضا سنة الاستبدال أيها الأخوة، الله غني عنا وعن خلقه جميعا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنة الاستبدال، ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. لا تتصور الإنسان أنه إذا أنعم الله عليه بهذه النعم أنه بينه وبين الله، كما يقول اليهود نحن أهل الكتاب، نحن أبناء الله وأحباءه. لا، لا يلزم من هذا. فسنة الاستبدال سنة جارية، وإن تتولوا عن أمر الله وعن تطبيق شرعه وعن القيام بحدوده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، في أي وقت وفي أي مكان. وكم تكرر هذا في التاريخ، كم من بلاد كانت عزيزة فغير الله جل وعلا عليها وبعث الإسلام في بلاد أخرى. كيف كانت بلادنا قبل مجيء الإمامين محمد بن سعود ومحمد عبد الوهاب رحمهم الله؟ فلما تعاهد وقام بأمر الله، انظر ماذا حدث من الخير الذين تفيأوا ظلاله إلى الآن. نسأل الله أن يديمه علينا وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير والالتزام بما تعاهد عليه الإمامان رحمهم الله. وإلا فليحذر الإنسان، يحذر بسنة الاستبدال. وأيضا سنة التسليط، أختم بهذه السنة من السنن، سنة التسليط. يسلط الله البعض على البعض، وكذلك يقول الله جل وعلا نولي، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. انظروا بعض البلاد سلط الله بعضهم على بعض فهلكوا والعياذ بالله، ولا يزالون كذلك. فنسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يديم الأمن علينا وهذه النعم، وأن يوفق ولاة أمورنا أمور المسلمين لكل خير، وأن نرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحفظ علينا بلادنا ويكفينا شر أعدائنا وشر أنفسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.